بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الإنسان إذا توكل على الله فعلا وذاق قلبه طعم التوكل لن يرى أحدا من الناس شيئا، فإذا فوض توكل الله بأمره.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
التوكل قد يكون بسبب وبغير سبب، أما التفويض فيكون عادة بلا سبب.
فوضت أمري
كل ما الإنسان يقع في ورطة.
وأفوض أمري إلى الله.
ولد راح الصبح كده بس على إيد أمه وقال لها يا أمي دعيني، قالت له يا ابني روح ربنا ينجيك، وهو كان عامل أسانسير. راح بيعمل اسانسير في الدور العاشر، وانت عارف الاسانسير عامل زي الراجل اللي بيجمع البلح بتاع الناس، يربط نفسه بحبل ويفضل يطلع بالحبل كده، الاسانسير بيتعلق فوق وهو بالحبل مربوط بيه وبيعمل كلام يتقطع الحبل وهوى من الدور العاشر. قالت روح ربنا ينجيه. اول ما نزل على الارض وقف على رجله. يسقط الدور العاشر دي تساوي ميت. ازاي يقف على رجله؟
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا.
لم يخرج، لم يجرى، لم يجرى.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يبقى اذا الانسان العاقل اسلم امره كله لله. يبقى
فوضت امري اليك اصدار جديد من سلسله مدرسه الحياه، نقدمه لكم من دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وقد ألقيت هذه المادة في 21 من شهر رمضان عام 1426 من الهجرة، والذي يوافق 24 من شهر أكتوبر عام 2005 من الميلاد. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر: قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب، وإن كانت لا تساكنها، لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها، فإذا تعرضت بالأسباب محى أثر الأسباب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليهما السلام، حتى قال: وأخاف أن يأكله الذئب فقالوا فأكله الذئب. فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقه الريح إني لأجد ريح يوسف. وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي اذكرني عند ربك، فعوقب بأن لبث 7 سنين. وإن كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص له إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. ومن هذه قصة مريم عليها السلام، وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. والأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها، غير أنه يجلي له من أمرها ما لا يجلي لغيره من أنها لا تساكن. وربما عوقب إن مال إليها، وإن كان ميلا لا يقبله، غير أن أقل الهفوات يوجب الأدب. وتأمل عقبى سليمان عليه السلام لما قال: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومدارته بكلمة. فبينما أنا أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ، فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فبهدت من إجابتي على خاطري، وقلت لنفسي: اسمعي، فإنني طلبت النصر في هذه المداراة، فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر. فيا طوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى، فنسأل الله أن يرزقنا. كثيرا ما يكرر ابن الجوزي رحمه الله هذا الكلام، وقد تعرضنا له كثيرا في عدة خواطر تكلم فيها عن الأسباب وعن مشروعية التعلق بهذه الأسباب. فالمفهوم الذي يظهر هنا كأنه يدفع الأسباب، ولكن كما قلنا أهل الورع يختلفون عن أهل الجواز. الجواز اللي هو الحلال والحرام، يعني جائز أو غير جائز، خلاص. أهل الورع لا يقفون في هذه المرتبة، إنما مرتبتهم أعلى، فما قد يجوز عند أهل الجواز لا يجوز عندهم. ليه؟ لأنهم تجاوزوا هذه المرحلة، وصار الواحد منهم إذا شك في حلال طرحه، برغم أن الشك في صالح المسلم المكلف ما لم يكن هناك داعية يقين، إذا الشك في صالحه. فلو مثلا شك أهو على وضوء أم نقض وضوءه، فالشرع يقول له: أنت على وضوء، يعني دائما يرجع إلى اليقين. شك في صلاته، أصلى 4 أم صلى 3، خلاص يبني على اليقين، يبقى اليقين انه 3، والشك في الرابعة، انا صليت الرابعة ام لا، لكن بيقين انا صليت 3. فيقول له: ارجع الى اليقين واطرح الشك. فاهل الورع
لهم قانون. وفي معجم الطبراني الكبير بسند صحيح إلى سالم ابن عبد الله بن عمر قال: أعرست في زمان أبي، أعرست أي تزوجت في زمان أبي، فآذن أبي الناس، دعاهم يعني لو عبد الله بن عمر أبوه، فجاء من ضمن الذين جاءوا أبو أيوب الأنصاري. فلما جاء أبو أيوب إلى دار عبد الله بن عمر وجد ستائر على الجدر، فوقف على الباب وقال: أنتم الذين تسترون الجدر؟ قال سالم: فخفض أبي رأسه واستحيا وقال: غلبنا النساء يا أبا أيوب. فقال: لئن غلبت النساء أحدا لا يغلبنك، لا أطعم طعامكم سائر اليوم. ورجع. فطبعا عبد الله بن عمر نحن نعرف من هو عبد الله بن عمر من جهة ورعيه وقدره في هذا الباب. فلما قال له أبو أيوب: أأنتم تسترون الجدر؟ خفض رأسه واستحيا. ليه؟ لأن عبد الله بن عمر من أهل الورع مش من أهل الجواد. خفض رأسه واستحيا يعني أنه جائز ليس بحرام. فأبو أيوب الأنصاري حاكمه إلى مذهبه في الورع، يعني قال: لئن غلبنا أحدا لا يغلبنك، مش أنت اللي تقول الكلام، اللي يقول الكلام ده واحد غيرك، أنت رجل لك ورع ولك شكيمة ولك إرادة في المسألة دي ولك مجاهدات، فتيجي تقول للنساء غلبوك؟ لا، يغلبوا أي حد بس ما يغلبوكش أنت. فحاكمه إلى مذهبه في الورع، مش حاكمه إلى الجواز الحلال والحرام، لا. فأهل الورع لهم إيه؟ لهم يعني قانون يخصهم يفارق أهل الجواز. كثير من أهل الجواز يرون أهل الورع متنطعين، ليه؟ لأنه واقف على هذه الحدود وما ذاق. فهنا ابن الجوزي يتكلم عن أهل الورع وعلاقتهم بالأسباب، فيبقى كلام ابن الجوزي مع أهل الورع، مع الطبقة اللي فوق دي، هم شامة الناس، تمام، مش مع أهل الجواز. ولذلك هو هنا يقول إن الأسباب مشروعة، عشان مش حد يفهم أنه لا يرى الأسباب. يقول، وطبعا بداية الخاطرة واضحة، يقول: قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب، لأنها متعلقة بخالق السبب، فإذا نزل تعلقها إلى السبب فقد نزلت، فيقوم يغار على هذه القلوب أنها تنزل. والذي يغار عليها كما يفهم من كلام ابن الجوزي هو خالقها رب العالمين تبارك وتعالى. قال: يغار عليها من الأسباب وإن كانت لا تساكنها، أي وإن كانت الأسباب لا تستقر في قلوبهم لكن يغار عليهم منها. فكيف لو استقرت والإنسان لاحظ السبب أكثر من خالق السبب؟ قال: لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها، يعني العبد في ذكر الله والله في حاجة العبد، ده معنى الكلام. فإذا تعرضت بالأسباب محى أثر الأسباب، يعني قد يعاقب المرء اللي هو في هذه المنطقة يعني أو من أهل الورع بألا ينال حظه إذا نزل على مقتضى قانون أهل الجواز. أنت إيه اللي نزلك؟ طب ده أنت قلبك محشي توكلا على الله، فإذا نزل قد يعاقب هذا النازل. وزي كنتم ترون مثلا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لأنهم أهل قدوة وأهل أسوة، وهو لما ضعف العذاب إذا خالفوا برضو ضعف الجزاء لهن، لأنهم إيه؟ فوق، مرتبتهم فوق. فخلاص يبقى العقوبة على قدر على قدر ما أعطاهم من الفضل وحشى قلوبهم من الإيمان. يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، بيبتدي يضرب الأمثال على ما يقول. طبعا في يوم حنين كان المسلمون 10,000، وكانت حنين بعد فتح مكة، وانضم إلى المسلمين الطلقاء الذين عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخبرك في حديث بقى ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث لا يصح، لكن هم أطلق عليهم الطلقاء أي الذين أطلقهم وعفى عنهم. فهؤلاء انضموا إلى كتيبة المسلمين 10,000، دي ما حصلتش في تاريخ المسلمين يكونوا بالكثرة دي. فقال بعض المسلمين لبعض لن نهزم اليوم من قلة. يبقى إذن إيه؟ ارتكنوا على العدد. طبعا هوازن لما أرادت لها أن تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام جمعت كثيرا من القبائل وجاءوا بقبضهم وقضيضهم، والمسلمون خرجوا فالتقوا في مكان اسمه حنين الذي نسبت إليه الغزوة، تمام؟ وبدأ القتال. شوف ربنا عز وجل يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما تلاحظ بقى حنين وتطلع بقى لبدر، كيف غلبوا في حنين وكيف انتصروا في بدر؟ حنين معهم الأسباب، العتاد والقوة، وبعدين بقوا مدربين على الحرب. والإنسان المدرب على الحرب ده اللي كل شوية يحارب بيبقى جاهز مستعد. يعني زمان كده في حرب الخليج بتاعت العراق مع إيران، الجيش العراقي دخل هو الجيش الإيراني في حرب لمدة 8 سنوات. الجيش العراقي أو الإيراني بقى جيش مدرب قوي ميدانيا، فده لو وجد مقتضى كان ينفذ. يعني كان ده المفروض أول ما خلص من المستنقع اللي دخلوا فيه يطلع على القدس على طول. ليه؟ مدرب، مش نايم وما راح راح. هو أول بقى ما نفش ريشه أم داخل على الكويت، ما راحش على يبدو أن الطريق إلى القدس يمر بالكويت. ها؟ فده جيش مدرب، يعني عنده الاستعداد أن يقاتل، عنده خبرة بالأسلحة، طور الأسلحة بتاعته. فلما وصل المسلمون إلى حنين كانوا مدربين، مروا بغزوات كثيرة، يبقى معهم عدد ومدربون وعندهم خطط حرب. إنما غزوة بدر كانت أول مرة يتواجه المسلمون مع المشركين في قتال. أولا معهم شيء عدد 314، ومعهم فرس واحد أو فرسان. الفرس ده زي الطائرات المقاتلة اللي يركبوا الفارس لو يفتتح بقى الايه القتال والكلام ده، تمام. وليس معهم تموين، ليس معهم تموين، اي جيش في الدنيا لابد كله تموين، تمام. هم خرجوا بزكيب التمر مع على اساس ان هم ايه هيرجعوا ياخدوا العير ويرجعوا بيه. فرضت عليهم الحرب، كانوا يقتسمون التمرات في الوقت الذي كان ياكل فيه المشركون 10 من الجمال في اليوم الواحد. وجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. الصحابة ما كانوش عايزين يحرب، خلاص عايزين يرجعوا ويتمنوا أن غير ذات الشوكة تكون له. خلاص ربنا عز وجل سبب الأسباب والتقى المسلمون مع عدوهم على غير ميعاد، وكان النصر المظفر الذي لم يتوقعه أحد. في حنين كانت المسألة بالعكس. إيه الفرق بينهم الاثنين؟ إن في بدر كان يقينهم بالله عز وجل فاقد الأسباب، فلما فقد الأسباب فوض، لأن التفويض يأتي بعد التوكل. التوكل قد يكون بسبب وبغير سبب، أما التفويض فيكون عادة بلا سبب. خلاص فقد كل شيء فأسلم أمره كله لله لما فقد الأسباب، يبقى فوض. فده كان حال المسلمين في بدر. أما في حنين فكان الأمر على غير ذلك، لما تعلقوا بالأسباب غلبوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمون شذر مذر أمر أبا سفيان بن الحارث والعباس بن عبد المطلب أن ينادي على المسلمين، كما في حديث أنس في الصحيحين قال نادى نداءين فصل بينهما. طبعا قال يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة، الشجرة اللي هم تبايعوا تحتها على ألا يفروا، تمام. وفي رواية قال يا أصحاب سورة البقرة، فقال أنس فانعطفوا كما تعطف البقر على أبنائها ورجعوا كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الشجرة أنا عبد الله ورسوله، فذكر العبودية في موطن الهزيمة فانتصر. وهكذا مشكلة المسلمين أنهم لم يعبدوا أنفسهم لله عز وجل، والعبودية كما أقول في تعريفها ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه، لا ترفع قدمك وتضعها إلا وأنت تعلم أن موضع قدمك مشروع، وأنه لا يحل لك أن تخطو خطوة إلا بعد أن تعرف حكم الله فيها. لكن ماشي متعود أنه في الأرض البراح، ماشي على كيف، لا. المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا هي سجن للمؤمن؟ لا يستطيع أن يفعل ما يريد. اللي دخل السجن يعرف معنى هذا الحديث، دخلوا الزنزانة ويقفل عليه، تمام؟ عايز يطلع لا، في مواعيد، مواعيد الفسح والكلام ده، يفتح له ربع ساعة، يفتح له نص ساعة، الكلام ده خلاص. اذا لا يستطيع ان يفعل ما يريد، عايز يطلع يتفسح، عايز يطلع برا، يطلع يطفش برا خالص، ما يقدرش يعمل حاجة من دي. كذلك الدنيا، انت نفسك تبقى غني بس الربا حرام، نفسك تصرف شهوتك ومش عارف تتجوز لكن الزنا حرام، نفسك تنسى همومك بس الخمرة حرام، عايز تعمل حاجات كثيرة لكن في نصوص تمنعه، يبقى الإنسان زي المتكتف في الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وترجم سفيان الثوري رحمه الله هذا الكلام بكلام متين، فقال الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت في المرج فسر حيث شئت، وإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندق عنقك. كلام نفيس، هو نفس الكلام الدنيا سجن المؤمن. بيقول الحديث أي الدليل، الحديث درج، درج سلم يعني، هذا السلم إذا أنت كنت نازل عليه وما خدتش بالك ورجلك فلتت هتقع على دماغك، يبقى لازم تخلي بالك وانت نازل تبص لرجلك موضع قدمك. اما الرأي اللي هو الواحد بقى على مزاجه، ارأيت الاستحسان الذي لا يقوم على دليل، انا بدلي اعمل الحدوتة دي عملته، الرأي مرج، المروج اللي هي ليه السهول الواسعة الارض المنبسطة. فبيقول لك اذا كنت في المرج سر حيث شئت، طالما ان مفيش حد حكمك مالكش كبير امشي زي ما تعالي، روح يمين روح شمال، اهي كلها ارض منبسطة لا هتتعور ولا تتكعبل ولا حاجة من دي. اما اذا كنت على الدرج فاحذر. عايز يقول بقى اذا كنت الدين حكمك والعبودية انت متلبس بها فوف العبودية حقها، وانظر الى سيدك الامر ماذا يريد منك وقل سمعنا واطعنا. كل ما يجيلك حاجة تقول سمعنا واطعنا، ما تبصش للامر وتقول انا ما اقدرش اعمله. ليه؟ سيحال بينك وبين التوفيق. طالما انت كده تبص له ما تعملوش وتقول لا ده تقيل علي ما اقدرش اعمله، خلاص يحال بينك وبينه وتحاسب عليه. بخلاف العبد قيل له افعل، ام داخل على طول يفعل، تلبس بالفعل، حاول انه يفعل، عجز، فاذا عجز عذر، يبقى عنده رخصه بقى انه يترك. لكن متى يستفيد بالرخصه؟ اذا لابس الفعل. يعني انت لو عندك عبد مثلا خادم ولا بتاع، تقول يا ابني يشيل الشوال ده وديه المكان الفلان، يقول لك ده شكله تقيل كده ومبعبر وما اقدرش اشيله، ده انا هيجيلي انزلاق غضروف لو شلته، انا من غير ما يروح له، على كل ما اقول لك شيل شوال تقول لي انزلاق غضروفي، ده انت بتهنبك بقى، تبع بني هنبك، لا مع السلام. لكن واحد تاني روح يا ابني شيل الشوال، ممكن يبقى زي البوصه كده مسالكع كده وجلد على عظم، راح شال الشوال عبطه كده وبتاع جاي يشيله قام واقع بالشوال، قام قايم وعدل الشوال وحاول يشيل الشوال وقع بالشوال، انت هتقول له ايه؟ هتقول خلاص يا ابني سيبه واستنى ما يجي واحد يشيله معاك ولا مش عارف الكلام. ايه اللي خلاني اطرد الاولاني والتاني اقول له اعذره؟ ان الاولاني لم يلابس الفعل، انما الثاني لابس الفعل. كذلك كل أمر لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم لابد لك أن تلابسه، ادخل عليه. إذا دخلت عليه وعجزت عنه حينئذ تأتي الرخصة. هذه معنى العبودية، لابد أن توفي العبودية حقها وتعلم أن لك سيدا آمرا، وهذا السيد الآمر لا يكلفك إلا ما في طاقتك، وقد تعهد بذلك. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف نفى الحرج بإيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. عارفين النكرة الاسم منزوع الألف ولا، والمعرفة الاسم المحلى بالألف ولا، خلاص. فحرج جاءت في الآية نكرة. العلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب الآية دي الحرج منفي فيها ولا لا؟ منفي. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من أي حرج كان. يعني الإمام البخاري جرح إصبعه فدخل عليه شيخه الإمام الفقيه المحدث الكبير الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله إلا ما شاء الله، الإمام إسحاق ابن راهوي، الإمام الفقيه المحدث الكبير ده شيخ البخاري. فعرف أن البخاري مجروح فذهب إليه يعوده، وكانوا في رمضان، فقال له مفطر أم صائم؟ قال بل مفطر. فقال له إسحاق ظننتك عجزت عن الرخصة، على كأن الرخصة هي العزيمة، كأن الرخصة هي العزيمة، ظننتك ضعفت عن الرخصة. ومباح، والبخاري إمام فقيه وإسحاق إمام فقيه، إسحاق له مذهب فقهي والبخاري له مذهب فقهي، يعني مذاهب الفقهية مش مقصورة على الأربعة، لا دي كثيرة، لكن المذاهب الأربعة يعني قام أصحاب هؤلاء الأئمة بالمذهب، اختصروه ونقلوه وقعدوا القواعد والكلام ده، لذلك عاشت مذاهبه. إنما الأئمة الباقون لم يقم تلاميذهم بالمذهب، يعني عندنا الأوزاعي كان له مذهب، سفيان الثوري كان له مذهب، مثلا إسحاق بن راهوي كان له مذهب، البخاري كان له مذهب، حتى الأئمة الستة كثير يعني من العلماء يرون أنهم من أهل الإجتهاد المطلق، يعني له مذاهب زي الأئمة الأربعة وغيره. فيقول ظننتك ضعفت عن الرخصة، أي حرج في الشرع الله عز وجل تكفل بنفيه. فنفى الحرج بهذا الشيء الأول، أنه نكر في سياق نفي العموم، ومعنى العموم يعني عموم الحرج قل أو جل منفي. الحاجة الثانية من التبعيضية، أي ما جعل عليكم في الدين بعض الحرج كمان. فإذا كانت المسألة يسيرة إلى هذا الحد، فلما لا يحقق المرء العبودية كما ينبغي؟ أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في حنين يقول أنا عبد الله ورسوله، فقالها في موطن الهزيمة فنصره الله عز وجل، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا عبد الله ورسوله، العلماء قالوا ليه جهر بالمسألة دي؟ قال لك ليعرفه من لا يعرفه، لأن المسلمين فروا وكان على بغلته الشهباء، والبغلة الشهباء دي كانت بطيئة مش بتاع كر وفر، فازاي داخل المعركة ببغلة لا كر لها ولا فر؟ أشجع الشجعان هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف علي بن أبي طالب يقول كان إذا احمر البأس وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وجهر قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال في هذه الغزوة، عشان المفروض أنه مثلا العادة يقول لك القائد يخفي نفسه لأن أول ما يعرفوها يقتلوه، لا ده هو دخل على بغلة بطيئة لا تجري وداخل على المشركين كمان بهذه البغلة التي لا تكر ولا تفر، وكمان بيعرف نفسه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يرفع صوته بيها مؤيد. عشان كده هو إيه اللي حصل في حنين؟ اتغلبوا ليه المشركين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمسك حفنة من تراب ورمى بها في وجوههم وقال هزموا ورب الكعبة، فما بقي إنسان إلا دخل في عينه تراب. فانشغل بقى بالتراب بيعمل عينيه وساب السلاح، خلاص دخل المسلمون عليه وخلصوا الايه وخلصوا الغزو. فيبقى ابن الجوزي بيقول كده لان الصحابة اولياء الله تبارك وتعالى، وهم افضل جيل بعد الانبياء. انا ما نعرفش حد زيهم في اصحاب اي نبي كان. وطبعا يعرف قدر الانسان باصحابه، فرزق النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الاصحاب. يعني ابن مسعود يقول ان الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفى أصحابه له. أصحاب الأجلاء الأوفياء اللي إحنا بنبص لهم وده اللي مدينا أمل إن إحنا لن نموت. هذه أمة لن تموت أبدا، ممكن الجيل ده كله يروح في ده، لكن يأتي جيل كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في الجحود والتخلي هيدي ناس بقى يعني عباد لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رماهم بقى وقال هزموا رب الكعبة، فهؤلاء الأصحاب الأوفياء لما تعلقوا بالأسباب أدبهم وعلمهم، فرجعوا مرة أخرى إلى حظيرة التوحيد وهو التوكل الكامل فانتصروا. ثم ذكر مثلا آخر قال وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليهما السلام حتى قال وأخاف أن يأكله الذئب فقالوا فأكله الذئب. طبعا في إسرائيليات والكلام ده، يعني أن الله عز وجل قال ليعقوب لو توكلت علي لحميته من الذئب، خلاص يعني لو جعل الأمر لله. طبعا دي كلها إسرائيليات، ويعني يقبح أن يلصق هذا بنبي، لأن الأنبياء هم العارفون بالله حقا. الله عز وجل اصطفاهم وأدبهم، ما أعطاهم النبوة إلا بعدما كملهم وجملهم. فطبعا المسألة دي لا تفوت عليه. لكن سبحان الله أحيانا الإنسان من حذره قد يعطي خصمه مفاتيحه وهو لا يدري من شدة خوفه. يعني هم كانوا محتارين، طب إحنا هنغدو هنقتله، طب هنقول إيه، هنجيبها إزاي، مش عارفين. مسألة الذئب ما جاتش على بالهم أبدا، أول ما قال فأكله الذئب قال حلو قال فرج يبقى حياكله، تمام. يبقى هو الذي أعطاهم الإيه، هو الذي أعطاهم السبب بسبب هذا الحذر. قال فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقه الريح إني لأجد ريح يوسف. يعني إذا وجد ريح يوسف بلا سبب، وفي المرة الأولانية هو الذي أعطاهم السبب. يعني هو شوف عايز يقول لك إيه، يعني لما فقد تماما إنه شوف يوسف خلاص ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ويأس تماما أن يراه، في مرحلة اليأس الكامل أن يراه ولا يتوقع على الإطلاق أن يراه، جاء في الريح. الإنسان كما قلت إذا فقد الأسباب تماما فوض، فإذا فوض توكل الله بأمره. قال وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي اذكرني عند ربك. طبعا الرب هنا اللي هو إيه، الملك. يعني قال له أنت لما تخرج قل له ان في واحد مظلوم موضوع في غيابات السجن، ويذكر له القضيه بتاعتي دي علشان خاطر يفرج عنه. فانساه الشيطان ذكر ربه، هو طلع افراج نسي القضيه، اهم حاجه انا خرجت، ونسي تماما هذا الكلام حتى ما جاءت قصه بقى الرؤيه وبتاع والكلام ده. فذهب الى يوسف عليه السلام فقال له ايها الصديق. قال فعوقب بأن لبث 7 سنين. ده كله ايه، يقول لك القلوب الكبار دي يغار عليها من الاسباب. طب تعلق بسبب ليه؟ لا انت بقى عشان تعلقت بالاسباب انا هعاقبك بقى. ليه؟ لانهم في منطقة عالية قوي، ما ينفعش قلوب الناس دول تتعلق بالاسباب. اهل الجواز ماشي الحال، اللي واقف بقى على الحركرك يعني زي ما احنا بنقول. فعوقب بأن لبث في السجن 7 سنين، وان كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص له إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، هو عارف كده، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. يعني عايز يقول إن الله عز وجل يغار على قلوب هؤلاء أن تمسها الأسباب، مش تقعد فيها تساكنها لا، مجرد ان هي بتلتفت مجرد التفات يبقى فيه غيرة، فالغيرة اثرت في العقوبة. زي ما يكون واحد قريب جدا منك ويعلم عنك كل شيء ثم خالف وفعل شيئا انت تكرهه وهو يعلم انك تكرهه، وان كان الشيء يسيرا انت بتعاقبه. واحد يقول لك المفروض تلتمسه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده. يعني انس رضي الله عنه قال: كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤ. قال: فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من الباديه فيسال ونحن نسمع. طب الرجل اللي جاي من الباديه ده لماذا يسال؟ لم يشمله النهي، جاي من الباديه حيسال سؤالين وروح تاني. انما الصحابه معاه عليه الصلاه والسلام على طول، وخشي صلى الله عليه وسلم ان من كثره اسئلتهم ينزل وحي يشدد عليهم. عشان كده عبد الله بن عمر كان يقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسطنا مع نسائنا. لكن كانوا في زمان الوحي لمين نفسهم قوي وخايفين، ليه؟ احسن ينزل وحي، كانت مباحه ينزل وحي يقفلها. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في حديث سعد بن ابي وقاص عند مسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألة. كان الشيء مباحا قعد يسأل لحد ما حرام، نزل نص مانع، زي إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، حديث أبي هريرة الصحيحين. فقام عكاشة بن محصن نازل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام؟ سكت. أكل عام؟ سكت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، طول ما انا سايبكم سيبوني، مش حد يتكلم، ذروني ما تركتكم، فانما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فهو هنا يعني ايه ابن الجوزي يقول: غير ان الغيرة اثرت في العقوبة. ومن هذه قصة مريم عليها السلام، وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طب هو كفلها زكريا، والكفيل لابد أن يقوم بكفالة المكفول، يبقى هو يجيب لها أكل ولها شرب ومش عارف الكلام. قال لك: فغار المسبب، خالق الأسباب تبارك وتعالى، من مساكنة الأسباب فرزقها بلا سبب. ولكن قد تعجب أنها لما فقدت السبب أمرها بالسبب، فقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال: طب إزاي ده؟ امرأة نفساء، امرأة نفساء يعني في أضعف حالتها يلاهز النخل. طب أنا عايز اللي في الجامع دول كلهم يطلعوا يهزوا لي نخلة واحدة، هيهزوها فين؟ النخلة دي يعني بنيان متين متماسك، مش لما تهز النخلة تبقى عاجزة عن عود الطري، هتقوم تهز ازاي؟ تهز النخلة حتى لو هي سليمة صحيحة، يعني تهز النخلة ازاي؟ خلاص انت بس هز وانا اللي هنزلك، يبقى خلاص خدت السبب. تمام، توكل على الرحمن في الامر كله، كما قال الشاعر: ولا ترغبا بالعجز يوما عن السبب، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فإن شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. يبقى هي في حال فتوتها وشبابها وقوتها كل ما تدخل المحراب تجد إيه؟ رزقا. وفي حال ضعفها قال لها: وهزي، حتى لا يركن إنسان إلى السبب. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت أي ما أصبت، إذ رميت أي لما سددت السهم، ولكن الله رمى أي هو الذي أصاب. في أسباب، يعني مثلا الحكاية اللي جابوها للولد اللي هو راح الصبح كده بس على إيد أمه وقال لها: يا أم ادعيلي. قالت له: يا ابني روح ربنا ينجيك. وهو كان عامل أسانسير، راح في الدور إيه بيعمل أسانسير في الدور العاشر، وانت عارف الاسانسير عامل زي الراجل اللي بيجمع البلح بتاع النخله، يربط نفسه بحبل ويفضل يطلع بالحبل كده لحد ما يوصل للصباطه فوق. هو برضه كده الاسانسير متعلق فوق، وهو بالحبل مربوط فيه وبيعمل الكلام ده، اتقطع الحبل. وهوى من الدور العاشر. اول ما نزل على الارض وقف على رجليه. طب دي تيجي ازاي؟ اسباب. ادعي لي يا ام، قالت روح ربنا ينجيك. سبب هو دعاء، والدعاء طلع من اقوى الاسباب. يبقى اللي بيسقط من الدور العاشر، احنا نفهم كده يعني، يسقط من الدور العاشر دي تساوي ميت. ازاي يقف على رجل؟ لم يخدش، لم يجرح، او جايبين صورته وجايبين معاه الحوار والكلام ده، شيء عجيب يعني. ومره كنت انا من زمان وانا صغير كده في الجرن، ففي جحش كده جاي علشان ياكل من الرز اللي هم عاملينه في الجرن. اخويا رماه بحصوه قد حبه الفول، وقعت على راسه خر ميت. اما جحش صحيح. طب ده ايه يعني؟ استغربنا جدا، حصوه كده جت في راسه. فهو ما تقوليش بقى السبب، وان السبب ده لازم كل ما يروح مكان يصيب. لا، لا يصيب الا باذن الله. يبقى اذا الانسان العاقل لا ينظر الى السبب. انا رايح للطبيب مريض، ده قال عنده كذا وده قال عنده كذا، قالوا لا سيبك من كل دول ما بيفهموش، هنروح لفلان الفلان استاذ بقى الطب كله. فبقى رايح وقلبي معلق بشفتي الطبيب، كان هيقول حكم عليه بالاعدام ولا هيصبر، ويبص في الاشعاعات بتاعه وتانا قلبه بطب بطب، هيقول ايه هيقول ايه هيقول ايه، ايه دكتور خير وبتاع. اذا قال له لا تمام التمام وعشر على عشر، يبقى خلاص كان هو بقى اللي رفع عنه المرض. وده التفات كامل الى الاسباب. لا، يبقى الانسان يدرب نفسه. طبعا لن يصل المرء الى هذه المنزله الا بالتمرين. الكلام ما ينفعش الواحد كل شويه تتمرن تتمرن كده يعني. وانا اذكر مره لما دخلت الجيش وكنا في معسكر، اول ما دخلت باب المعسكر واحد قال لي انت عارف انت فين؟ قلت له لا. قال لي انت في تل ابيب. قال قلت ده اول القصيده كفر. ليه ليه في تل ابيب يا ابني؟ ده اللي قال لي ده عسكري بقى. قال لي ده اسوأ معسكر. فطبعا دخلنا المعسكر، وفعلا اسبوع، اضيف في اسبوع واحد بس، وبعدين كله مؤهلات عليا وبتاع والكلام ده. وكان في شاويش اسمه مالك من الشرقيه، الصبح لازم يقول لنا الديباجة كده، لازم انت هادي انت وهو. طبعا هو بصماجي معوش حاجة، وطبعا كل اللي وفيه المؤهلات عليا، انت هادي انت وهو. دي كم شريط؟ ثلاثة يا فندم. انت عارف هادي انت وهو كل شريط فيه كم فتلة؟ طبعا ما نعرفش نعد الفتل ولا حاجة. يقول كل شريط فيه 36 فتلة، كل فتلة تحرق مديرية. يعني بجر شكلك وانت طبعا ما تقدرش تعمل حاجة. المهم في يوم الايام تطاول على واحد، فالواحد ده مسك وضربه علقة محترمة. فطبعا في العسكرية دي حاجة كبيرة اوي، يعني واحد عسكري يضرب شويش. طب يا اولاد 60 في 70، وطبعا شتم شوية شتايم كده داخلية النهاردة. طبعا دي داخلية معناها ايه في عرف العسكريين؟ احنا كنا بشهر واحد في عز الشتاء. داخلية معناها ان انت هتقف بالشرط فقط وعريان لحد الساعة 1 بالليل. في هذا اليوم كان الجو مطير جدا والمعسكر مليان مية، وانا مش متعود على كده. شفت يعني ما، وكان بقى في صلاة الفجر يأتينا اذان الفجر من مساجد المعادي، كان الواحد يشعر بغربة كاملة. ويتصور بقى الناس لابسين بقى البلاطي وداخلين المسجد ويصلوا براحتهم والكلام ده، وطالعين وبتاع مش عارفين نصلي. يعني لما تأخرت دقيقتين في صلاة الظهر شلت المخلة، ساعة الا ربع طالع نازل بيها بلعب بيها كده، لان تأخرت دقيقتين فقط في صلاة الظهر، وما كانش في مية اياميها وقتها وكده. فالواحد كان يشعر بغربة كثيرة جدا. فلما جاء بقى وقال داخلية في هذا اليوم، كنا الساعة 9 الصبح، فبيني وبين نفسي دعوت الله عز وجل انه يجعل لي فرجا. مفيش لا ابويا لواء ولا خالي فريق ولا الكلام ده، يعني هي مقفولة كاملا، فرج منين؟ المهم بعد ما خدوا الولد اللي ضرب بره، جاء شويش من اداره المشافة العباسيه وقال مين من مصر؟ فكلهم رفعوا ايديه. انا استحييت ان ارفع يدي، لان كله رفع ايديه فما رفعتش ايديها. فقعد ينقي، طب تعالى انت وانت وانت، خد يجي 20 واحد، وبعدين بعد حوالي 10 دقائق رجعوا. فيرجع تاني قال مين من مصر اللي رفع ايده ما يرفعش؟ فانا رفعت ايدي انا واحد فقط. فخدنا احنا الاثنين. فواحنا ماشيين انا معرفش احنا رايحين فين يعني، واحنا ماشيين فرفيقي اللي هو معايا ده مطلع كارت كده وبيوريني الشاويش، بيقول له انا خالي فلان فلان اللي هو فلان. قال له انت بتهددني؟ قال ايه اللي هو دي يعني؟ طب ارجع بقى. يا فندم يا فندم. قال له ارجع احسن ازحفك في الميه. رجع الولد فضلت انا لوحدي. قال لي انت معاك ايه؟ قلت له انا معايا انسان سالته. قال لي اه كنا عايزين بكالوريوس تجارة. ليه؟ لانه احنا رايحين ايه؟ رايحين مشاه وحنكتب بقى يعني نمر واسد وبتاعه والرصيد الحر والاستكمال والكلام بتاع الجيزه. فعايز واحد بقى بتاع تجاره عشان ايه يعني هو ده يحسب والكلام ده. فقال لي ألسن يعني ايه؟ قلت له ألسن يعني لغات انجليزي وفرنساوي واسباني وطلياني والماني وروسي والكلام. قال لي بتعرف انجليزي؟ قلت له اه. قال لي تعال. طبعا رحت هناك اعمل بقى ايه اجراءات بقى الحق. رحت بقى ايه في اداره المشاة خلاص حاجه بقى يعني تعتبر ملك يعني. وبتطلع كل يوم تبيت في البيت وترجع بقى ايه الصبح يعني كانك انت في الكتيبه، كانك في كتيبه وبتاخد مبيت يوميا يعني. كان في ذلك الوقت اللي هو نجاتي اللي هو قائد المشاة عامل قرار ان ممنوع واحد من المؤهلات العليا يخدم في القاهره او في المناطق السكنيه، لازم كله يبقى على الجبهه وعلى وجه الخصوص اللي معاهم لغات. ليه؟ علشان الأسلحة الجديدة وفك الرموز والبتاع والكلام ده، ودي أسلحة كلها مستوردة ويبقى بتاع اللغات هيزدك فيها يعني. سنة 81 بحكي الحكاية دي علشان بس إيه أنا أقول لكم على حاجة بعديها يعني، طالما المسألة جت في مسألة التفويض يعني. فلما رحت بقى فكان قائد المشاة المقدم عصام محمد كامل، لا أنسى اسم هذا الرجل، كان رجل طيب متدين يعني. فقال طب في واحد خطه حلو؟ قالوا له اه فلان. رحت له قال لي خطك كويس؟ قلت له قال لي طب اكتب قدامي كده. كتبت قدامه قال لي طيب تمام. انت بقى شغلتك بقى الدفاتر دي، هو كان كليه تجاره وعنده محاضرات وبتاع، قال لي تنقل المحاضرات دي وترتبها لي وبتاع بالاحمر والاخضر والازرق والكلام ده تمام. بدا ايه كل شويه ينادي لي. حصل بيني وبينه شيء من المواد. فلما جاء وقت التوزيع والمفروض انا اطلع، فقال لي انا هخدمك خدمه كبيره. وكان هو سبحان الله كان هو مدير مكتب اللي هو نجاتي قبل ما يبقى قائد المشاة، فبينهم علاقه قويه. فراح مخصوص لاداره المشاة ورجع قال لي انا كتبت اسمك بالقلم الجاف. قلت له طب ايه المناسبه يعني؟ قال لي لو كتبته بالقلم الرصاص ممكن يتمسح ويتحط حد مكانك، لكن انا كتبته بالقلم الجاف يبقى خلاص هتتوزع. وامر العسكري اللي جاي خدني الشاويش اللي جاي خدني ياخد المخله بتاعتي على الموتوسيكل بتاعه ويوديني للمقر العام الموجود في الرابعه العدويه ويسلمني لواحد معين يحطني في احسن مكان في المقر العام. فحطني في امن المقر العام. قلت يا امن المقر العام يبقى انا اروح في داهيه لاني هقعد ليل نهار على البواب او ان انا هراقب الكلام. لكن سبحان الله وضعت مع واحد يرى نفسه رقم واحد والدنيا كلها تحته. فجاء العساكر اللي معاه قالوا لي ده بالذات العساكر بتوعه يعتبر رتب. ها؟ لانه بيقول ان كرامه العسكري اللي اشتغل معاه من كرامتي. فكان بقى يمضي لنا المبيت بالشهر مش باليوم. مش يعني مش هروح كل يوم اخد مبيت وارجع. لا بالشهر. وبعدين بعد كده هو مشاغله كانت كتيره جدا، كنت انا اللي بمضي النفس يعني اعمل البتاع وامضي النفس خلاص. هو عارف المساله دي. احسن سنه طلبت فيها العلم هي السنه دي، لان هو قال لي كان برضو عنده كتاب انجليزي كبير كده، قال لي شوف ده جيشك خده الكتاب ده ترجمه وده الجيش بتاعك. خلاص كنت اطلع على مكتبه استاذنا بقى الشيخ حامد رحمه الله عليه، اطلع بقى اشتغل فيها واذاكر وانقل بقى كتاب المعلمي التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. أنا نقلته بخطيب يعني اللي كنت فقير ما عنديش فلوس وعايز الكتاب، فنقلت الكتاب مجلدين كبار وذكرت وعرفت العلم كله من خلال هذه المكتبة الجديدة. هذا الموقف أثر في تأثيرا بالغا في حياتي كلها بعد كده، إن الواحد ذاق. أنا ذقت بهذا طبعا في يعني حاجات جزئية كثيرة الإنسان لا يعنى بذكرها، لكن أنا ذقت. فلما ذقت حلاوة التفويض تمنيت أن أكون كذلك. أنا لا أزعم أنني مفوض يعني وأن الواحد وصل إلى هذا، لكن أنا ذقت كل ما الإنسان يقع في ورطة أفتكر القصة دي كلها. وهي جاية بقى من أولها لآخرها لحد ما خرجت من الجيش. فأنا عايز أقول لكم يعني إيه مسألة الإنسان إذا توكل على الله فعلا وذاق قلبه طعم التوكل لن يرى أحدا من الناس شيئا. لكن إحنا ضعاف ليه؟ لأن إحنا لم نتربى التربية الإسلامية منذ نعومة أظفارنا، ما عرفنا هذا الإسلام الجليل الكبير إلا في ثانوي مثلا وأنت قبل ما تدخل الجامعة أو دخلت الجامعة والكلام دي، يعني عرفنا لما كنت سننا 17-18 سنة، ودي سن كبيرة، إنما 17-18 سنة مروا فوضى، تصلي براحتك ما تصليش، تروح ما تروحش كده، حتى لطف الله عز وجل بنا ويعني أقامنا على طريق السنة. فده معنى كلام ابن الجوزي رحمه الله في قصة مريم عليه السلام. ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. طبعا هذا حديث منكر لا يصح. يقول ابن الجوزي رحمه الله: والأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها. لم يقل والعارف لا يسلكها، إنما قال لا يساكنها، غير أنه يجلى له من أمرها ما لا يجلى لغيره من أنها لا تساكن. وطبعا الأسباب هذه أشياء قدرها الله عز وجل وجعلها من القدر، فكما أن المرأة لا يستطيع أن يفر من قدره فلا يستطيع أن يفر من الأسباب. وفي سنن أبي داود من حديث أبي خزامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. يعني واحد خرج من البيت ضربته عربية، ما يجيش واحد يقول أنا قلت له ما يخرجش، لو ما كانش خرج ما كانش مات، لا ده لازم يخرج عشان يموت. فهذا الفصل ما بين القدر وما بين السبب خطأ، يوقع المرء في ظن الجاهلية القديمة. فليجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. يبقى السبب لا يستطيع أحد أبدا أن يستغني عن سبب. التوكل نفسه سبب، والدعاء سبب، والصلاة سبب، والزكاة سبب، والحج سبب، كل شيء سبب، لا يستطيع المرء أن ينفك عنه مطلقا. لكن الفرق بين العالمين بالله سبحانه وتعالى وبين غيرهم أن العارفين بالله عز وجل يسلكون السبب ولا يساكنون. المساكنة تقتضي الألفة، لا هو يسلكه فقط، زي مثلا ما الإنسان يعبر الدنيا ويسلكها وليست في قلبه إنما اتخذها معبرا. هذا هو المعنى الذي ذكره ابن الجوزي. قال: وربما عوقب إن مال إليها، اللي هو العارف يعني، وإن كان ميلا لا يقبله غير أن أقل الهفوات يوجب الأدب. يبقى إذن هو عندما علم ربه تبارك وتعالى ثم حاد يعاقبه ما لا يعاقب من لا يعرفه. وفي باب الأدب: أقل الهفوات توجب الأدب، لا ينتظر منه أن يرتكب شيئا عظيما حتى يؤدب، إنما يؤدب على قدر معرفته. وتأمل عقبى سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90، تلد كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، وفي الرواية الأخرى أنه كان ملكا، قال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها، فلم تلد امرأة منهن إلا واحدة جاءت بشق غلام، غلام ناقص الخلق مخدج يعني، كأنما ولد قبل أوان. فقال صلى الله عليه وسلم معقبا: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، كان هيحصل الميت فارس لو قال إن شاء الله. طبعا بعض الجهلاء ظن لما رد الحديث ده وقال أنه حديث مكذوب، رده بعدة أشياء خائبة، منها أنه اشترط على ربه أن يولد له ذكور دون الإناث. وأنا لا أدري ما وجه الاشتراط في الحديث، هذا تمني، وتمني الخير لا يمنع منه أحد. لو قال رجل أنا أريد أن أتزوج ليخرج من صلبي أئمة أولاد أعلمهم القرآن والسنة وأتركهم على الحدود ينافحون عن حدود الإسلام، أيكون هذا مشترطا على ربه إن هو عايز ذكور مش عايز إناث؟ هو سليمان عليه السلام حدد الذي يريد، قال فارس يقاتل في سبيل الله، فكيف يتمنى أنثى تقاتل في سبيل الله؟ أو كيف يتمنى رجل أن يخرج من صلبه إناث يحمل دين الله؟ فلم تجري العادة بهذا، لأن المرأة مخبأة في الأصل وتنهى عن البروز للرجال لأنها زينة، ولأن المرأة مهما فعلت ولو شقت نصفين لا تصل في العلم إلى عشر معشار رجل. وهذا التاريخ من عند التابعيات إلى زمننا هذا لا نعلم امرأة يشار إليها بالبنان إلا ما كان في طبقة التابعين زي حفصة بنت سيرين وهؤلاء، وبعدين النساء بعد كده في الأزمنة التي جاءت بعد ذلك إما كنا يتفردن أو يروين جزءا حديثيا رواية، زي كريمة بنت أحمد المروزية لما الخطيب البغدادي قرأ عليها صحيح البخاري في موسم الحج، ودي معروف أنها رواية كريمة المروزية أخذها قرأها الخطيب البغدادي طبعا جلال القدر، وكريمة دي يعني كانت حاجة كبيرة أو تمام. وبعدين أمة الله بنت مريم الحنبلية لها مسند، وبيبة بنت عبد الصمد الهرثمية، وهكذا يعني القصار الأمر تأخذ جزء حديث ترويه وحد يروي عنه، أو مثلا يكون لهن اهتمام بالقرآن والتجويد والكلام. يعني حماد ابن كثير صاحب التفسير كانت حافظة لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، وكان معها القراءات العشر، وعلمت ابنتها فاطمة اللي هي زوجة ابن كثير، وابن كثير قرأ عليها، قرأ على حماد. شوف الحموات بقى، ها مش الحموات الفاتنات، ها هذه الحما صحيح. يبقى هي بقى خلصت القرآن بالقراءات العشر، وتعرف المحاوة ابن كثير دي مرات مين؟ دي مرات أبي الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال. شوف الشجرة عاملة ازاي، صاحب كتاب تهذيب الكمال وصاحب كتاب تحفة الأشرار بمعرفة الأطراف، دي مرات المزي بقى. ابن كثير خد بنتها فاطمة، وبنتها فاطمة برضه كانت خدمة لكتاب الله عز وجل وخدت القراءات على أمها، وابن كثير كمان خدها على حماته. فلكن امرأة عالمة بمعنى تقعد تفتي وتدرس أصول الفقه وأصول الحديث وتقف كده زي الرجالة وتناظر وتعمل أصول الجدل والبتاع والكلام ده، ما نعرفش الكلام ده لأي امرأة أبدا في الإسلام. تمام؟ إذا مين اللي هيقعد يلاحي بقى ويقعد يناحي بقى ويقف وكده؟ هم الرجال، هم المقاتلون. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الزيول، هذه هي دي شغلتهم، احنا نتقاتل ونتبهدل وهم يلبسوا الفساتين وجرجروا زيولهم وراء. تمام؟ وربنا عز وجل قال: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ما تعرفش في الخصام تبين عن حجتها وأن تفصح عن حجتها. النهاردة أنا لما أجي أقول أهو لما أجي أقول أنا عايز ذكور عشان يبقوا فقهاء، فأي اشتراط في هذا؟ هذا التمني، تمني الخير ده لا إشكال فيه عند أحد، ولكن كما قال المتنبي: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به العذب الزلالة. واحد بقه فيه مرض مهما يشرب الماء الفرات الزلال هيبقى مر، يبقى العيب منه مش من الماء، واخد بالك؟ فهو سليمان عليه السلام ابن الجوز عايز يقول تأمل عقباه، يعني كيف أنه لم يقل إن شاء الله واتكل على السبب، أنه يعني السبب والآلة صحيحة وسليم، ومع ذلك ما ولدت امرأة إلا واحدة ولدت شق إنسان حتى ما طلعش إيه كامل الخلق يعني. قال: ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومداراته بكلمة. فبينما أنا أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ، فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فبهدت من إجابتي على خاطري وقلت لنفسي: اسمعي، فإنني طلبت النصر في هذه المدارات، فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر. وهذا يعني فعل إنسان يقظ أحيانا، ودي مسألة تعرض لنا أحيانا. يعني أيام ما كنت بروح القاهرة كنت أدعى كثيرا للمجالس الخاصة في الأحياء الراقية. طيب يا أخوانا، المجالس دي من سيحضرها؟ يحضرها رجال الأعمال، ويحضرها بعض الممثلين الذين تابوا. أنا كنت أرفض بلا تردد وأقول للذي يدعوني: أنا لو كان عندي وقت ما بذلته لهؤلاء، ليس احتقارا لهم طبعا لا، ولكن لو كان عندي وقت لأعطيته طلبة العلم. أنا ما عودش مع ناس ما هيهتدوا يسمع كلمتين بتاع الكلام، لكن طالب العلم عندي أولى، أديله هذا الوقت. ليه؟ لأنه من حرس الحدود، ده هيقف على ثغر وسيقاتل. لكن أنا عندما أذهب إلى هؤلاء يبقى أنا ذاهب بقى علشان خاطر الناس دول استفيد منهم للدعوة والكلام ده، وأنا يعني للآخرين تجارب مريرة أنا أتعلم منها. فأنا ما جلست هذه المجالس قط على كثرة ما دعيت إليها. وأحيانا يكون في هذه المجالس ناس من أصحاب الخطر يعني والمناصب الكبيرة، وأنا أعرفهم وكانوا يصلون خلفي في مسجد العز بالله، وأعرف أنهم سيحضرون هذه المجالس، فما كنت أذهب إطلاقا. بعض الناس قد يخالفني في هذا، يقول أن مصلحة الدعوة تقتضي أنك أنت تصل إلى هؤلاء، فأنا أقول: لا إشكال، اذهب أنت. فأنا لا أحرج ولا أؤثم ولا ألوم من ذهب، زي السفر إلى بلاد الكفر، سفر إلى بلاد الكافرين، أنا لا أرى ضرورة السفر إلى بلاد الكافرين. لا سافر أقطع المسافات الطويلة لناس يرتكبون المخالفات، أقل مخالفة يرتكبونها ببطاقة الشراء دي، كريدت كارد دي اللي هي عندهم دي، يشتري دينا، اشتري البضائع دينا، أروح عليهم هناك مثلا في أمريكا مثلا، شفت جماعة ما بيشتغلوش وركبين أفخم سيارة وسكنين في أماكن الباب الجراش يطلع بالريموت كنترول وينزل بالمش عارف ايه، وده يطلع بايه وينزل بايه والكلام. يا ابني بتشتغلوا ايه؟ بيشتغلوش حاجة. طب الكلام ده كله منين؟ قال لك: ما انا على الكارت. الكارت ده يدخل بقى لأي مكان يشتري زي ما هو عايز دايما، ويبتدي طول عمره يسدد في فوائد الديون وما يعرفش يسدد الدين أبدا. ليه؟ بيدخل بآلة يحمل يأكل ما لذ طاب واشتهي خلاص، ويفضل يدفع في فوائد الديون فوائد الديون. ليه بتعملوا كده؟ أئمة المساجد هناك عندهم نفس الحدوتة والقصة دي. فأنا قلبي لا يتحمل هذه المخالفات. يا جماعة هذا خطأ، لا شغال في الخطأ، أنا قلبي لا يتحمل هذا. اللي يذهب إلى هناك من إخواننا يقول حتى نحفظ هوية هؤلاء بدلا من أن يذوبوا في هذا المجتمع الكافر، أقول حبا وكرامة تفضل، لكن الإنسان لا يستطيع. هذا الكلام اللي ذكره ابن الجوزي بحكم منصبه كواعب وحكم أن كل الرتب وكل الناس يعرفوه الكلام ده، فبيدخل شفاعات لناس، فأنا لي شفاعة مثلا عند رجل ظالم له منصب، هيدخل ابن الجوزي ازاي له؟ يدخل يقول له انت رجل يعني خدماتك جليلة وانت رجل ممتاز وكويس وبتاع وياما كذا والناس بتشكر فيك والمش عارف ايه والبتاع، وابن الجوزي يعني هيرجع من الكلام، بس ضرورة اقتضت ان هو يدخل على هذا الظالم واديله كلمتين يبنجه، يعني اديله كلمتين علشان خاطر يقدر يقضي مصالح المسلمين. فمخالطة هؤلاء الأقوام كمخالطة السليم للأجر، لابد أن يتلبس ببعض المظالم. وساعات تلف الأيام ويأتي هذا الظالم يطلب من ابن الجوزي طلبا ما يستطيع أن يفعله عنه، فإذا لم يفعله غاضب عليه. يبقى إذا الواحد طالما أنه يعني حيتلبس بمثل هذه المظالم ينظر في مصالح المفاسد. شو ابن الجوزي يعني لسه بيفكر وبقول يعني مسألة المدراء والكلام ده، دخل قارئ فقرأ هذه الآية ولا تركنوا، مجرد ركون فقط، إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فعشان كده يعني ابن الجوزي يقول أن الذي يركن إلى ظالم لأجل تحقيق مصلحة يفوته من النصر أي من عون الله إياه أعظم بكثير مما حصله من هذا الظالم. ثم قال فيا طوبى لمن عرف المسبب أي خالق الأسباب. أنا كنت أفضل يعني ابن الجوزي يشيل كلمة المسبب دي ويكتب مكانها خالق الأسباب. نعم، فيا طوبى لو لمن عرف خالق الأسباب وتعلق به فإنها الغاية القصوى، فنسأل الله أن يرزقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.